ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه ومن صار على نهجه واستنى بسنته وداعى بدعوته ليوم الدين، اللهم آمين. أما بعد، أيها الإخوة الكرام، فقد تكلمنا في اللقاء السابق عن بيع العربون، وبينا أن العلماء قد اختلفوا في حكم بيع العربون أو التعامل بالعربون على قولين. القول الأول، وهو لجماهير الفقهاء من الأحناف والمالكية والشافعية، وقالوا بمنعه وبأنه لا يجوز. والقول الثاني، وهو للحنابلة في المشهور عندهم، وهو الرواية الراجحة في مذهب الإمام أحمد رحمة الله على علمائنا جميعا، وقال بجواز بيع العربون أو البيع بالعربون. وذكرنا أن جماهير الفقهاء استدلوا للقول بتحريم التعامل بالعربون على القرآن الكريم وسنة النبي صلى الله عليه وسلم، واستند أيضا إلى المعقول. وقد عرضنا لجانب من الأدلة، ذكرنا أنهم استدلوا بقول الحق سبحانه: ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل، وقالوا أن العربون أكل لمال الناس بالباطل، لأنه يدفع من غير عوض، يدفع من غير عوض. وذكرنا أن العقود بتنقسم إلى عقود معاوضات وإرفاقات وتبرعات، وإن عقد البيع هذا من عقود المعاوضات، والعقد لم يبرم ودفع مالا بغير أن يأخذ عوضا عنه. ومن ثم فخلو المال المدفوع عن العوض يجعل هذه المعاملة من صور أكل مال الناس بالباطل. واستدل جماهير الفقهاء أيضا بحديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، وذكرنا أنه عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما. وهذا الحديث أخرجه الإمام مالك في موطئه، وأحمد في مسنده، وأبو داود وابن ماجه كل في سننه رحمة الله على علمائنا جميعا. وعرضنا في اللقاء السابق أيضا لقول من ضعف هذا الحديث، وقلنا أن هذا يرجع إلى أمرين. الأمر الأول، أن بعض المحدثين رد رواية عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده على إطلاق، وقال لوجود انقطاع. هل المقصود هو الجد عن أبيه؟ هل أبيه اللي هو محمد يحدث عن أبيه، شعيب يحدث عن أبيه محمد، أم أنه يحدث يعني هذا يحدث عن أبيه عمرو بن شعيب يحدث عن أبيه اللي هو شعيب؟ طب عن جده شعيب هنا يحدث عن أبيه محمد بن عبد الله ابن عمرو بن العاص، ولا يحدث عن جده عبد الله بن عمرو بن العاص؟ وذكرنا أن العلماء قبلوا هذه الصحيفة أو قبلوا هذه الرواية ما لم تقع فيها شذوذ أي مخالفة للرواة الثقات الأثبات. وهناك طعن آخر على هذا الحديث، وهو أن الإمام مالك أبهم أحد الرواة وقال حدثني الثقة. وذكرنا أن هذا الثقة كما ورد عند بعض أهل العلم هو ابن لهيعة، وأن ابن لهيعة قد اختلط بعدما احترقت كتبه، وذكرنا جانبا من هذه المسألة. هناك دليل آخر استدل العلماء به على تحريم بيع العربون، وقالوا أن البيع بالعربون اشتمل على مخالفة لوجود نهي عن النبي صلى الله عليه وسلم لوجود أكثر من شرط في عقد البيع. هي فين الشروط دي؟ قال لك ما هو التعامل بالعربون يتضمن شرطين. الشرط الأول الخيار، ان انت هترجع في هذا العقد ولا تمضيه، خلاص ده شرط خيار. والخيار ذكرنا قبل ذلك انه موجود في البيوع، سواء خيار المجلس او خيار العيب او غير ذلك. فهنا في شرط بالخيار، يعني انا لو مش عاجبني هذا الامر او حبيت ارجع هرجع، فده خيار. طيب الشرط الثاني هو ايه؟ شرط الهبة، ان هذا العقد اللي هو التعامل بالعربون تضمن ان ادفع مبلغا من المال اذا عدلت عن ابرام العقد. يبقى الخيار هنا صار خيارا بعوض. الخيار ده اصبح خيار بايه؟ بعوض، ان انا لي حق انهاء العقد والعدول عنه، ادي شرط. الشرط الثاني ان انا ادفع مالا على سبيل الهبة لصاحب الارض اذا عدلت عن شرائه، لصاحب السيارة ان لم اشترها. يبقى هنا وجد اكثر من شرط في عقد البيع، فهذا يؤدي الى فساد المعاملة، ويكون الكسب المتحقق منها كسبا غير طيب محرم، وذلك لاشتمال المعاملة على أكثر من شرط، وهذا قد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عنه. فاستدل جماهير الفقهاء إلى هذا السبب أيضا للقول بعدم جواز التعامل بالعربون. يبقى استدلوا بوجود أكثر من شرط في المعاملة. شرط الخيار إن أنا لا أبرم العقد وأعدل عنه، والشرط الثاني شرط الهبة إن أنا هدفع مبلغ من المال في حال العدول عن المعاملة والرجوع عنها. يبقى ها هنا هذا الشرط اللي موجود مع شرط الخيار إن أنا أرجع في المعاملة إن كانت لا ترضيني، فها هنا قالوا بفساد هذه المعاملة وبتحريم أخذ العوض في العربون. يبقى هذه الأسباب انتهت بجماهير الفقهاء إلى منع هذه المعاملة. كيف رد الحنابلة على جماهير الفقهاء في هذه المسألة؟ طب الحنابلة قالوا المعاملة دي معاملة صحيحة ومعاملة لا بأس به، إزاي؟ أول شيء ردوا على الآية ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل، وقالوا هذا ليس من صور أكل مال الناس بالباطل، بل ها هنا هو دفع هذا المال في حال العدول عن إبرام العقد لفوات فرصة على المشتري. فرصة إيه؟ على البائع عفوا. قال ما هو المشتري لما ما اشتراش منه كان ممكن واحد يشتري، وكان يشتري بثمن افضل، فبالتالي هو بيدفع له العوض عن ذلك. طبعا هذا الكلام لا اراه مقبولا، لانه كلام نظري وافتراضي مش واقعي. الامر الثاني، النهاردة على فرض ان واحد جه يشتري الارض في التوقيت ده، هو الخيار اللي انا طالبه او المدة الزمنية اللي انا هقعد فيها، اقعد سنة واثنين وثلاثة او شهر واثنين، ده الخيار. العلماء منهم من قال لا يزيد عن 3 ايام، ومن قال هيزيد هيقعد اسبوع. فبالتالي ليس هذا الوقت الذي تفوت فيه الفرص ويفوت فيه الكسب، يعني ده ارجو انها تكون نقطة ننتبه اليه. مش مجرد العدول عن العقد امر يستوجب التعويض او امر يبيح العربون. ان اصابك ضرر فخذ بمثل ما اصابك، يعني انت النهاردة عشان خاطر تبيع له قطعة الارض دي، الراجل جه قال لك لا معلش انا عايز كشف تحديد مساحي مثلا، وعايزك تطلع لي مستندات ملكية كلفت فرضا الكلام ده كله 1000 جنيه، يبقى تأخذ بمقدار ما اصابك من ضرر. الضرر الفعلي اللي اصابك خده، لكن هتاخد النهاردة تاخد 50,000 جنيه وانت لم تغرم شيئا ولم يصيبك ضرر، طب بأي حق استحللت مال اخيك؟ يبقى ها هنا الحنابلة ردوا على جماهير الفقهاء بأن هذا المال ليس من أكل مال الناس بالباطل، وإنما هو عن عوض الانتظار. طبعا يرد على ذلك أن الخيار ما هوش خيار مؤبد، وما هوش خيار يطول وقته، العدول بيتم في زمن محدد وفي زمن يسير. فبالتالي ما نراه أنها هنا لكي لا يكون أكلا لمال الناس بالباطل، يأخذ بقدر ما أصابه من ضرر، يدفع الضرر عن نفسه ويمسك، ما ياخدش مال يزيد عن حجم الضرر الذي أصابه، والله سبحانه أعلى وأعلم. الحنابلة ردوا على جماهير الفقهاء وقالوا بضعف حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، قالوا إن هذا الحديث حديث ضعيف، اللي هو حديث النهي عن بيع العربون، إن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع العربون، قالوا بأن هذا الحديث حديث ضعيف. واستدلوا هم ببعض الأدلة، منها حديث زيد بن أسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن بيع العربان فأحله. حديث زيد بن أسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن بيع العربان فأحله، اللي هو بيع العربون يعني النبي عليه الصلاة والسلام إيه أحل هذا البيع. هذا الحديث أخرجه عبد الرزاق الصنعاني عليه رحمة الله في مصنفه، وابن أبي شيبة في مصنفه. وهذا الحديث حديث ضعيف، بل هو أشد ضعفا من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، وفي سنده كذاب، في سنده رجل كذاب وهو إبراهيم ابن يحيى. فمن ثم لا يستقيم استدلال الحنابلة بهذا الحديث، يبقى الحديث ده أشد ضعفا من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص اللي هو حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، حديث شديد الضعف لا يجوز الاستشهاد به. فالحنابلة يعلمون ضعف هذا الحديث، فقالوا إن كان هذا الحديث ضعيف ما هو الحديث الآخر نفسه حديث ضعيف، فخلت المسألة من حديث، طب ننتقل إلى الآثار الواردة عن الصحابة والواردة عن التابعين وننظر ما فعلوا في هذه المسألة. فالحقيقة أنا هقرأ بعض الآثار التي وردت وأعرض لما ترجم به البخاري في هذه المسألة، ولكن قبل أن نعرض لهذه نستدل بفعل عمر رضي الله عنه، هنعرض إن شاء الله لما ورد عن أحد الخلفاء الراشدين وهو عمر بن الخطاب رضي الله عنه، ونعرض لبعض الآثار التي وردت عن سلفين. الأول ما استدل به الحنابلة هنا هنجد أنهم استدلوا بما أورده البخاري في صحيحه تعليقا، قال: اشترى نافع ابن عبد الحارث دارا للسجن بمكة من صفوان بن أمية على إن رضي عمر فالبيع بيعه، وإن لم يرضى عمر فلصفوان 400 دينار. عندنا هنا الإمام البخاري عليه رحمة الله بيذكر أن نافع ابن عبد الحارث وكان واليا لعمر رضي الله عنه على مكة اشترى دارا للسجن، اشترى دار عشان يعملها سجن. واحد بقى هيجي يقول هو الاسلام فيه سجن؟ الاسلام فيه سجن، مين قال ان مفيش فيه سجن؟ السجن ده عبارة عن مؤسسة عقابية لمن يخالف، والمولى سبحانه وتعالى حينما يقول في القرآن الكريم او ينفوا من الارض، فالنفي ها هنا هو السجن. وطبعا احنا عندنا ان السجن كان في شرع من قبلنا، بل ونحن نقرأ في سورة يوسف عليه الصلاة والسلام يقول المولى سبحانه: ودخل معه السجن فتيان. رب العزة سبحانه وتعالى من رحمته أنه جعل ليوسف عليه الصلاة والسلام رفقاء في سجنه، في رفقاء سجن معه، ليخفف ذلك من مصابه. الإنسان لما يجد أن المصيبة التي نزلت به أصيب بها غيره يسري هذا عنه ويخفف هذا من ألمه، إنما لما تكون المصيبة فردية يكون ألمها شديد. لذلك الخنساء وهي تتحدث عن أخيها صخر لما كانت تقول: وقبر صخر بمكان قفر وليس قرب قبر صخر قبر، كانت تقول: ولولا كثرة الباكين من حولي لقتلت نفسي. يعني لولا كثرة الباكين على إخوانهم، وهي تنظر تلاقي إن دي أختها مات، وده أخوها مات، وده ابنها مات، وده جوزها مات، تقول: لقتلت نفسي، أي من الحزن والجزع على أخيه. وكان هذا في الجاهلية، وانظر إليها في الإسلام لما قتل 3 من أبنائها في سبيل الله فصبرت واحتسبت. يبقى السجن كان في زمن الفراعنة، في زمن نبي الله يوسف عليه الصلاة والسلام.
سنعود.
كان في زمن نبي الله يوسف عليه الصلاة والسلام، ويحدثنا القرآن الكريم بهذا. إذا لم يأتي الإسلام به ولم يستحدثه الإسلام، وإنما عرف في شرع من قبلنا. وعمر رضي الله عنه وأرضاه أراد أن يكون له سجن بمكة، فاشترى دارا من صفوان ابن أمية ابن خلف. وأمية ابن خلف كما نعلم كان رأسا من رؤوس الشرك في الجاهلية، وقتل يوم بدر هو وابنه علي. ولذلك كان صفوان شديد المقت للنبي صلى الله عليه وسلم قبل إسلامه، وهو من مسلمة الفتح، بعد فتح مكة ظل على كفره. فلما خرج النبي صلى الله عليه وسلم لملاقات هوازن وثقيف وأخذ منه أدرعه، كان عنده دروع، فأخذها النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا محمد أغصبا؟ قال: لا، بل عارية مضمونة مؤداة. والنبي صلى الله عليه وسلم تركه حتى يختار لنفسه ما يرضاه. وقسم النبي صلى الله عليه وسلم بعد حنين من الغنائم، وأعطى صفوان بن أمية بن خلف 100 من الإبل، فنظر في وجهه فلم يجد الرضا فزاده 100، فنظر في وجهه فزاده 103. فصفوان بن أمية يقول: ما زال يعطيني، وكان أبغض الناس إلى نفسي حتى صار أحب الناس إلى نفسي. النبي صلى الله عليه وسلم تألفهم بالعطاء، ولذلك المولى سبحانه وتعالى جعل سهما للمؤلفة قلوبهم. والتأليف جمع شتات أشياء متناثرة لتنسجم معا وتنصهر في بوتقة واحدة، فكأن الإسلام جمع شتات القلوب المتناثرة وصهرها معا على حب الدين. ولذلك يعطى من هذا السهم ضعيف الإيمان الذي يخشى على دين الله منه، ويخشى عليه من خطر أن ينقص على عقبيه، ويعطى للعدو لرد خطره عن دين الله سبحانه، ويعطى لمن هو في المنطقة الرمادية بين المنطقتين، لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء، تأليفا لقلوبهم وليرجعوا إلى حظيرة الإسلام. ولذلك فصفوان بن أمية بن خلف كان من مسلمة الفتح، وقرأت بعد ذلك أنه رد الإبل وقال لا آخذ على إسلامي ثمنا، وغيره كثير. فأبو سفيان بن حرب رضي الله عنه كان من مسلمة الفتح، ولكنه ثبت بعد ذلك وغمر الإيمان قلبه، وفقد إحدى عينيه في قتال المرتدين في خلافة أبي بكر رضي الله عنه وهو يقاتل مسيلمة الكذاب، وفقئت عينه الأخرى في قتال الروم في خلافة عمر رضي الله عنه، ولقي ربه أعمى رضي الله عنه أرضاه، فقد كلتا عينيه فداء لدين الله عز وجل. لكن بعض الناس بيجعل التاريخ يقف عند تقسيم غنائم حنين، والنبي عليه الصلاة والسلام بيقسم غنائم ثقيف وهوازن، يا محمد وابن معاوية، يا محمد وابن حنظلة، فقط ده اللي وقف عنده. لكن يذكر ان هو فقد عينيه فداء لدين الله عز وجل، لم يصلوا الى هذا الامر ولن يصلوا اليه. فها هنا عمر رضي الله عنه يريد ان يقيم دارا للسجن لتكون سجنا بمكة، وهذا يبين انه لا يوجد حرمة في ان يوجد سجن في بلد الله الحرام. وعمر رضي الله عنه عامله يقول لصفوان بن أمية بن خلف متفقا على شراء دار السجن ب4000 درهم، يعني 400 دينار، واشترط أن يرضى عمر. يبقى البيع هنا غير نافذ إلا برضاء عمر، لأن لا يشتري لنفسه وإنما هو يشتري لصالح الدولة التي يمثلها عمر رضي الله عنه. طيب يبقى ها هنا إن رضي عمر يبقى البيع نافذ. طب وإن لم يرضى؟ اشترط لصفوان 400 درهم، 400 درهم يعني 10% تقريبا، عوضا له عن عدم إتمام الصفقة، عوضا له عن عدم إتمام الصفقة. فاستدلوا بهذا الأمر على جواز التعامل بالعربون، وقالوا أن هذا الرجل سيرسل إلى عمر رضي الله عنه وأرضاه وهو عامله، يقول له اشتريت لك الدار بشرط كذا. والصحابة رضي الله عنهم علم بعضهم بهذه المعاملة ولم يرد أنهم أنكروا عليه. فاستدل الحنابلة بهذا الأثر وقالوا بجواز التعامل بالعربون، لأنه وقع في خلافة عمر رضي الله عنه واشتهر هذا الأمر، ولم ينكر أحد على هذه المعاملة، ولم ينقل أن أحدا قد أنكر، ولم ينكر أن عمر قد أنكر على وليه. وعمر رضي الله عنه كما تعلمون هو الذي كان في سكرات الموت فوجد شابا من الأنصار قد أطال ثوبه حتى جرجر على الأرض، فقال ردوه علي، وقال يا ابن أخي ارفع ثوبك فإنه أرضى لربك وأنقى لثوبك. يعني بلاش الثوب الطويل، بلاش الثياب اللي بتجرجر في الأرض ديت. بيأمر بالمعروف وينهى عن المنكر وهو في سكرات الموت رضي الله عنه أرضاه. فلو كان هذا التصرف فيه خطأ ما كان عمر رضي الله عنه قد سكت عنه. يبقى هذا دليل قوي للحنابلة في هذه المسألة، وهو فعل عمر رضي الله عنه. لذلك الإمام أحمد عليه رحمة الله وعلى علمائنا لما قيل له تقول بهذا، يعني بتقول بالعربون، فقال سبحان الله هذا عمر، هذا عمر رضي الله عنه تعامل به، وما أقول بعده، ما أقول بعدما قال عمر. طيب يرد على ذلك بإيه؟ يرد بي أنه بالقول بحديث عبد الله بن عمرو بن العاص بعدم علم عمر رضي الله عنه لهذا الايه لهذا النهي من النبي صلى الله عليه وسلم. وهل ممكن حديث زي ده يخفى عن عمر رضي الله عنه؟ ايه المشكلة؟ احنا عندنا حديث ميراث الجدة ان النبي صلى الله عليه وسلم قضى لها بالسدس لم يعلمه ابو بكر رضي الله عنه، لذلك لما جاءت الجدة تسأله قال لا أجد لك في كتاب الله شيئا ولكن انتظري حتى أسأل الناس. فسأل الصحابة رضي الله عنهم فشهد المغيرة بن شعبة ومحمد بن مسلمة بأن النبي صلى الله عليه وسلم أعطاها السدس فقضى لها بالسدس. وعمر رضي الله عنه وأرضاه مع فضله وجلالة قدره لم يكن يعلم بحديث النبي صلى الله عليه وسلم إذا استأذن أحدكم ثلاثة فلم يؤذن له فليرجع. فلما أتاه أبو موسى الأشعري وطرق بابه ثلاثا ولم يرد انصرف ورجع، وكان عمر يصلي نافلة، فسأله عن سبب عدم حضوره فأخبره، قال حضرت وطرقت الباب ثلاثا فلم ترد فانصرفت. ولما؟ قال لأني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا استأذن أحدكم ثلاثا فلم يؤذن له فليرجع. فقال لتأتيني ببينة أو لأفعل كذا وكذا. عمر رضي الله عنه لا يعلم الحديث ولم يسمع به من قبل، فالأنصار كانوا كثير منهم يعلموا وقالوا لا يقوم إلا أصغرنا. فقام أبو سعيد الخدري رضي الله عنه وأرضاه وشهد بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. يبقى أفاضل الصحابة كعمر رضي الله عنه يمكنه ألا يعلم بالحديث ولا يدري عن الحديث، فإن صح الحديث لا تقوم حجة لمن خالفه. منفعش ان انا اعارض حديثا للنبي صلى الله عليه وسلم بقول او بفعل لاحد كائنا من كان، لكن الشرط هو ان يصح الحديث. هنجد ايضا بعض ما استدل به الحنابلة من أقوال التابعين وأفعالهم. هم استدلوا أولا بفعل عمر رضي الله عنه لما نافع بن عبد الحارث اشترى دارا للسجن من صفوان بن أمية بن خلف في مكة، وشرط له إن لم يرضى عمر أن يكون لصفوان 400 دينار. أنا قلتها درهم، لا هي 400 دينار. استدلوا أيضا بما ورد أن مجاهد كان لا يرى بالعربون بأسا. يبقى عندنا مجاهد كان لا يرى بأسا بالتعامل بالعربون، وابن سيرين هو محمد ابن سيرين كان لا يرى بأسا أن يعطي الرجل العربون الملاح أو غيره فيقول إن جئت به إلى كذا وكذا وإلا فهو لك. الملاح هو الرجل الذي يقود السفينة، الرجل اللي عنده سفينة أو عنده مركب وستسافر معه في حاجات لك، فالرجل تتفق معاه وتقول له أنا هطلع معاك يوم كذا. طب وإذا ما جيتش؟ إذا ما جيتش معاك خلاص يبقى المبلغ اللي أنا اديته لك هذا لك. وكأن يقول في الرجل يستأجر الدار والسفينة فيقول إن جئت إلى كذا وكذا وإلا فهو لك، فإن لم يجئه فهو له، فإن لم يجئه فهو له. ده ورد في مصنف ابن أبي شيبة وفي مصنف عبد الرزاق هذه الأثار. عندنا أيضا شريح القاضي، وهذا الأثر أورده ابن قيم الجوزية في إعلام الموقعين. قال شريح القاضي من شرط على نفسه طائعا غير مكره فهو عليه. من شرط على نفسه طائعا غير مكره، يعني اختيارا منه، فهو عليه يعني شرطه ملزم له. وقال أيوب عن ابن سيرين، يبقى برضو ده أثر ثاني عن ابن سيرين، بس ده عند ابن القيم، الثاني كان في مصنف عبد الرزاق ومصنف ابن أبي شيبة. في رجل باع طعاما فقال: إن لم آتك الأربعاء فليس بيني وبينك بيع. فقال للمشتري: أنت أخلفته، فقضى عليه. قضى إيه؟ عليه، يعني جعل له العربون الذي دفعه. ده زي ما بقول كده دايما، كل أقضية لها ما يخصها، يعني بمعنى ان قد يكون الرجل اصيب بضرر، يكون الرجل حدث منه كذا، لكن النهارده ينبغي ان نتورع عن اكل مال الناس بالباطل. يعني دايما نقول: بما استحللت مال اخيك، انت خدت المال ده مقابل ايه؟ طيب ده انا جبت الطعام وفسد، لا خلاص فسد، يبقى انت ما عليكش ذنب، يبقى اللي فسد ده هو يدفع ثمنه، لا ضرر ولا ضرار. حديث ابن عباس اللي وضع في قاعدة جامعة مانعة، الضرر يزال، قواعد كثيرة مشتقة منه. فأرجو ان احنا ننتبه لهذه المسألة، ان دايما الانسان يكون عنده ورع، يعني الحلال بين والحرام بين وبينهما امور مشتبهات او مشبه لا يعلمهن كثير من الناس، فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه. الإمام البخاري عليه رحمة الله يقطع هذا الحديث ويورده في عدة مواضع، منها أنه أورده في كتاب الإيمان. والحقيقة لما أقعد أفكر، طب هو جاب الحديث في كتاب الإيمان ليه؟ طب ده يجي في كتاب النكاح، في كتاب الطلاق، في كتاب البيوع، ماشي، لكن يجيبه في كتاب الإيمان ليه؟ لأن البخاري عليه رحمة الله يريد أن يقول أن الورع من الإيمان. ما هو ترك المشتبهات ده يعني إيه؟ يعني ورع. النبي صلى الله عليه وسلم كان يجد التمرة ملقاه فيهم أن يلتقطها ليأكله، ثم يخشى أن تكون من تمر الصدقة، من تمر الصدقة، والنبي صلى الله عليه وسلم يحرم عليه أن يأكل من الصدقة فيردها، يترك. ليه؟ حتى لا يأكل مما حرم الله عز وجل عليه. فده ورع، والورع من الإيمان. لكن الإنسان اللي ما عندوش فواصل، ما عندوش حدود يقف عندها، ده أن يكتمل إيمانه. لذلك البخاري عليه رحمة الله أورد هذا الحديث في أبواب عدة، منها كتاب، في عدة كتب، منها كتاب الإيمان، ليبين لنا أن الورع من الإيمان، وأن من لا يتوقف في المشتبهات لا ورع عنده، ومن لا ورع عنده لا إيمان له. وليس المقصود نفي أصل الإيمان، ده مذهب الخوارج، وإنما المقصود نفي اكتمال الإيمان. يبقى إيمانه غير كامل، إيمانه ناقص في هذه الحالة. فلذلك اللي يريد أن يأخذ العربون يتوقف ويسأل نفسه: بما استحللت هذا المال؟ وخاصة إن الأصل إن المال مصون، وإن الأصل الذي يستصحب: ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل. يبقى هنا أنا بما استحللت هذا المال، أصابني ضرر، أأخذ بمقدار هذا الضرر. أرجو برضو إن أنا أفرق بين أمرين. بعض العلماء يخلط بين الاختيار، بين عقود الخيار وبين العربون. الاختيار ان انت تتفق مع الرجل ان البيع غير نافذ الا بعد مضي 3 ايام. في هذه الاحوال ما ينفعش تقول لا انت رجعت تدفع مبلغ، او انت كنت دافع مبلغ واتفقنا نكمل الباقي بعد كذا، يبقى ده عربون ويروح عليك. لا، الخيار امر مختلف تماما عن العربون. وعندنا مجمع فقهي سنة 2004 انعقد وناقش هذه المسألة، والحقيقة انتهى إلى عدة نقاط مهمة ومفيدة إن شاء الله هنعرض لها بأمر الله سبحانه في اللقاء القابل لانتهاء الوقت المخصص لهذه الحلقة، لنختم هذه المسألة بأن نعرض للمجمع الفقهي وأن نفرق بين بيع العربون وما يشتبه به كالخيار وغيره، ثم نرجح بأمر الله سبحانه وتعالى ما هو الرأي الراجح في هذه المسألة. هل هو رأي جماهير الفقهاء الذين قالوا بتحريم بيع العربون وبعدم حل المال المتحصل منه، أم رأي الحنابلة الذين قالوا بحل هذه المعاملة وبأن المال الذي تحصل منه مال حلال لا شبهة فيه، ويترتب على ذلك أثر هذه المعاملة؟ هل هي معاملة فاسدة تبطل البيع أم معاملة صحيحة؟ نعرض لذلك كله بأمر الله سبحانه في اللقاء القابل إن أمد الله عز وجل في أعمارنا وأذن لنا أن نلتقي على خير بأمر الله سبحانه. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.